بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 30 من شهر رجب لعام 37 بعد 400 والألف الهجرة الموافق للسابع من شهر مايو لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى لمتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وسبق الكلام على الكهانة والعرافة والتنجيم، ويتابع الشارح رحمه الله تعالى فيما سيأتي الكلام على المقطع الثاني من كلام الطحاوي، وهو: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فيذكر في هذا المقطع 10 أنواع أو 11 نوعا ممن يخالفون الكتاب والسنة. وهذا قد جمعه المؤلف رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وختمه بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أجاد فيه الشارح رحمه الله تعالى فيما لخص واختصر كما قلت من كتب شيخ الإسلام المتنوعة ومن رسائله المتنوعة. فيظهر من هذا إجادة المؤلف رحمه الله تعالى وحسن تصنيفه وتأليفه، وهي بعض يعني أنواع فيها بعض الطول، لكن إن شاء الله جل وعلا سنمشي معها. وإذا بقي شيء من الوقت علينا فإننا سنكمله بعد العشاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. نستمع للقراءة.
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع: نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل، كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك.
نعم، يذكر الآن أنواع المخالفين ومن يأتون بأفعال خارجة عن الكتاب والسنة. لابد أن تنتبه الآن وتركز، لأنه هناك سيذكر أنواع بينها فروقا يسيرة في الظاهر، ولكنها في الحقيقة فروق كبيرة. يعني انتهينا الآن من الكهان والعرافين والمنجمين، وتكلمنا في حكمهم والكلام عليهم. يذكر الآن بعض الأنواع ممن قد ينتسب للشريعة ويدعي أنه من أهل الصلاح. من هؤلاء النوع الأول أهل تلبيس وكذب وخداع ودجل، يعني هم في الظاهر ملبسون وخداعون، يزعمون للناس أنهم لهم حالات تأتيهم. من يدعي الحال، كلمة الحال هنا المراد به التغيرات التي تعتري الشخص، تعتري الشخص في قلبه أو في عقله أو في جسمه. يقولون لنا أحوال، هذه الأحوال تأتينا تستدعي منا أن نفعل كذا ولا نفعل كذا، فيضحكون على العوام بهذا، يضحكون على العوام بهذا ويلبسون عليهم. وفي الحقيقة هم من أتباع الشياطين، هم من أتباع الشياطين، لكنهم أهل دجل. طبعا سيأتي الآن النوع الثاني، السحرة الحقيقيون الذين يأتون بأشياء حقيقية، لكن هؤلاء دجالون مكرون يضحكون على الناس ويدجلون عليهم بالمكر والخديعة ويزعمون أنهم لهم أحوال وهذه الأحوال خارجة عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة ليلبسوا عليهم ويعتقد فيهم الناس الولاية وينخدعوا بهم. هذا النوع الأول. ثم سيذكر النوع الثاني ويطول فيه شيئا ما، السحرة. سيذكر النوع الثاني السحرة ويتكلم عليهم بشيء من التفصيل في حكم الساحر وفي حقيقة السحر. وقبل أن نقرأ ذلك، السحر قسمان هناك، يعني من المختصر السحر قسمان، سحر حقيقي وسحر تخيلي. هناك أنواع أخرى متفرعة من هذين القسمين لها تفاصيل ذكرها ابن كثير في كتابه نقلا عن بعض أهل العلم. سحر حقيقي معروف، يؤثر تأثيرا حقيقيا في المسحور كما سيأتي الآن، بقتل أو بإمراض أو بجنون أو بخبل أو نحو ذلك. ومنه سحر العطف والصرف بين الرجل وامرأته، يصرف الرجل عن امرأة أو يعطف على امرأة، والعكس امرأة تصرف عن زوجها أو تعطف عليه. سحر العطف والصرف سحر حقيقي. هناك سحر تخيلي كما قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيحصل فقط نوع من التخيل للناظر، لكن حقيقة الشيء الذي أمامك لم يتغير. يعني الحية العصا التي ألقاها السحرة في الحقيقة لم تتحول إلى حية، لكن ناظر إليها يراها تتحرك كأنها أصبحت حية. إذن السحر هنا في التخيل وليس في الحقيقة. متى يكون حقيقي؟ إذا كانت العصا نفس العصا تتحرك، يعني إذا تحولت إلى حية متحركة هذا يكون حقيقي. فهناك سحر تخيلي يحصل نوع من التخيل في النظر أو في السماع أو في بعض أجزاء الجسد والحقيقة لا تتغير. هذا النوع الثاني. إذا عندنا سحر حقيقي يحصل به القتل ويحصل به الإمراض ويحصل به الجنون ويحصل به الخبل ونحو ذلك، وهناك سحر تخيلي. لكن في الجملة لابد أن نؤمن بأن السحر له وجود، لأنه مذكور في كتاب الله جل وعلا، ولا يفلح الساحر حيث أتى، معناه أن الساحر له قدرة وله شر. وقد أمرنا في آخر سورتين في سورة الفلق سورة الناس خاصة سورة الفلق باستعادة من شر النفاثات في العقد. ولو لم يكن هذا النفس له حقيقة لما أمرنا أن نستعيذ بالله منه. لو لم يكن له حقيقة، لو كان شيئا خياليا أو لا أثر له. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولا تكفر بأي شيء بتعلم السحر. والواقع يفيد هذا، الواقع لمن ينكرون هذه المسألة يفيد هذا، أن السحر مؤثر. كم من الناس وكم من البيوت على مستوى العالم العربي والإسلامي وحتى العالم الكافر، السحر أثر فيهم تأثيرا بالغا. كم شتت من أسر، وكم فرق من أزواج، وكم أفسد من أجساد وأبدان. والذي عنده ريب في هذا يسأل الرقاه الذين يرقون الناس يقرؤون عليهم. فسيتكلم الآن المؤلف في النوع الثاني على هذه المسألة الكبيرة الذي فيها ابتلاء عظيم من قبل والآن في العالم كله وليس في العالم الإسلامي فقط. نمشي معه شيئا فشيئا، وسينقل هذا الكلام الذي سنقرأه من كلام شيخ الإسلام موجود في المجلد 28 الصفحة 46 بعد 300. نعم.
ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال الطائفة إن قتل بالسحر قتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد رحمهما الله.
نعم. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، عبارة عما خفي ولطف سببه، سبب خفي دقيق لا يعلم ولا يرى بسهولة. وفي الاصطلاح هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد تؤثر في المسحور على قلبه وعلى بدنه، عقد وعزائم ورقى، طبعا رقى شركية أو رقى محرمة تؤثر في الشخص في قلبه وبدنه. هذا بالنسبة لتعريف السحر. وبالنسبة لتقسيمه ذكرنا الأقسام حقيقي وتخيلي. وبالنسبة لدخول السحر في مسألة العقيدة من ناحية أن الساحر ومن يذهب إليه يعتقد، من يذهب إلى الساحر والساحر يعتقد أنه يعلم شيئا من علم الغيب، يتقحم الغيب، هذا الأمر الأول، أنه يتقحم الغيب، يدعي شيئا من علم الغيب. الشيء الثاني من ناحية وجه دخوله في الشرك، من ناحية كونه يستعين بالجن والشياطين. الساحر لكي يتم له عمله لابد أن يستعين بالجن والشياطين، فيشرك بالله جل وعلا بأن يقدم لهم قربة من القرب، أو بأن يصنع شيئا محرما في الشريعة، شيئا شنيعا فظيعا من الكفر بالله، ككتابة المصحف مثلا بالدماء مثلا، أو بالأبوال والعياذ بالله، أو نحو ذلك من الأشياء الشنيعة التي يصنعها السحرة. واعتقاد الناس فيهم أن هؤلاء عندهم شيء من علم الغيب، هذا كله يدخل السحر والسحرة في الحكم الراجح في هذه المسألة، وهو أن السحر كفر والتعامل به كفر، وكله كل أنواعه محرمة، كل أنواع السحر محرمة كان ما كانت. طبعا لا نتكلم عن سحر البيان، هذا لا يدخل في هذه المسألة، لكن نتكلم عن السحر الذي ذكرناه قبل قليل، عقد ورقى وعزائم تؤثر في المسحور في عقلي أو في قلبي. هنا يذكر حكم الساحر شيخ الإسلام، هناك يقول فإن أكثر العلماء على أنه يقتل، وسيأتي الآن النقاش هل يقتل كفرا ولا يقتل حدا، هل يقتل كفرا لأنه مرتد، أم يقتل حدا كما يقتل الزاني المحصن يرجم، وكما يقتل القاتل ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام فإن أكثر العلماء على أنه يقتل، وقد روي عن جندب موقوفا ومرفوعا الحديث حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، رواه الترمذي. وجاء عن عمر وعثمان وحفصة وابن عمر قتله، جاء عن كل هؤلاء قتل الساحر. يقول الشيخ فقال بعض العلماء يقتل لأجل الكفر، هذا فهم شيخ الإسلام، وقال بعضهم لأجل الفساد في الأرض، هذا خلاف أهل العلم، لماذا يقتل الساحر؟ للكفر ولا لإبطال عمله وإبطال فساده ورفع فساده؟ هذا قول ثاني. نقول شيخ الإسلام لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا، يرون قتله حدا. ثم يفصل الشيخ هنا، ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا من العلماء؟ قال لا يستتاب. منهم من قال يستتاب لأن الكافر الأصلي يعني له مندوحة أن يتوب من كفره والمشرك ويرجع أو يسلم. ومنهم من قال لا يستتاب لأن عمر عندما أرسل إلى الأمصار بقتل كل ساحر وساحرة في حديث بجال بن عبدة لم يقل استتيبوا السحرة فإن تابوا إلا اقتلوهم، أمر بقتل كل ساحر وساحرة. وعندما نقول أمر بقتل كل ساحر وساحرة لأن هو الخليفة والحاكم، يعني الناس لا يذهب واحد من نفسه هكذا يأتي بواحد ساحر ويقتله ويقول هذا ساحر، ثم يأتي واحد يقتل آخر يبغضه أو يحسده أو بينه وبينه ضغينة، لماذا قتلته؟ يقول هذا ساحر، ويكون الأمر فوضى. لا، هذا الذي يقتل الساحر ولي الأمر الذي له السلطة أن يفعل ذلك، وهذا الأمر لا يترك لكل إنسان. المقصود أن عمر أمر بقتل كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. إذن هذه المسألة الأولى، هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم لا؟ فالراجح أن السحر كفر لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر بأي شيء بتعلم السحر. المسألة الثالثة، هل يقتل لسعيه في الأرض بالفساد أم يقتل لكفره؟ هذه تكلمنا فيها. الشافعي عنده تفصيل في هذه المسألة، يقول إن قتل بالسحر قتل، يعني قصاصا، إن قتل نفسا قتل شخصا بالسحر قتل به، وإن كان يسحر ويأتي بأفعال دون القتل يعاقب بدون القتل، يعاقب بالضرب، السجن، تعزير، تغريب. هذا المنقول عن الشافعي وهو قولي في مذهب الإمام أحمد. نعم.
وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، أنه مجرد تخيل.
المعتزلة العقلانيون لا يؤمنون بوجود السحر مع وجود الأدلة الكثيرة النقلية في كتاب الله والعقلية والواقع كما ذكرت في أول كلامي. فهذا في رد على المعتزلة الذين يقولون إنه مجرد تخيل فقط وليس منه سحر حقيقي، هذا قول المعتزلة ومن تبعهم من المذاهب العقلانية القديمة والمعاصرة. نعم.
واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليهم السلام.
عليه السلام.
عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم، بعدما ذكر خلاف العلماء في الساحر ذكر أن هناك بعض الأشياء ليس فيها خلاف بين أهل العلم بأنها كفر وشرك صريح. الأول الذي ذكره هنا ما كان من السحر من جنس دعوة الكواكب السبعة، يزعمون أن الكواكب السبعة أن هذا العالم تديره كواكب سبعة وأنها الخالقة له، فيصنعون لهذه الكواكب الهياكل ويدعونها من دون الله جل وعلا. وبعضهم يقول الكواكب السبعة والأبراج الاثنى عشر، الأبراج الموجودة في السماء الاثنى عشر يصورون لها صور في الهياكل يعني المعابد التي فيها. فلا شك أن من يدعو هذه الكواكب أو هذه الأبراج هذا شرك وكفر صريح لا يختلف فيه علماء الإسلام، يعني ليس محل خلاف أو محل خلاف لا ذكرنا. ثم قال هو من جنس فعل قوم إبراهيم وذكر الآية: فنظر نظرة في النجوم إبراهيم فقال إني سقيم. هذا من باب المعاريض، أهل العلم قالوا هذا من باب المعاريض، لما طلبوا منه أن يذهب معهم لعيدهم نظر للنجوم كأنه مهما له أنه سيمرض وأنه سيصاب بالطاعون كما قال المفسرون، فخافوا منه وتركوه، خافوا وتركوه في مكانه وذهبهم لعيدهم بعد ذلك، وقام بتكسير وكسر الأصنام بعد ذلك. وفي قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا سورة الأنعام، أهل العلم قالوا إبراهيم عليه السلام كان مناظرا ولم يكن ناظرا، لم يشك قط إبراهيم عليه السلام بل كان يناظر قومه بهذه الطريقة وبما جاء في سورة الأنعام. وختم هذا بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، على قول بعض المفسرين هل هي من كلام الله ابتداء أم عن إبراهيم عليه السلام. إذن هذا النوع الذي ذكرناه لا يختلف فيه علماء الإسلام أنه كفر وشرك، وهو دعوة الكواكب والأبراج. ثم يذكر نوعا آخر. نعم،
واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
نعم، الرقى قسمان: رقى شرعية ورقى شركية. الرقى والرقية قسمان: رقى شرعية ورقى شركية. الرقى الشرعية هي التي تكون بالكلام العربي الواضح المعروف وتكون بما جاء في القرآن وفي السنة أو بالأدعية المباحة، ويعتقد الراقي أن الشافي والله جل وعلا. والرقى الشركية ما فقدت شرطا من هذه الشروط، فما كان من التعازيم والأدعية في شرك بالله جل وعلا أو في كلام محرم أو كلام لا يعرف معناه. كثير من السحرة يتمتم بكلام غير مفهوم للسامع أو للمرقي أو من معه حتى يلبس عليهم، فهذا لا يجوز، لابد أن نعرف ماذا يقول هذا الراقي. فإذا قال كلاما واضحا ليس فيه محظور باللغة العربية أدعية مباحة كان هذا لا بأس به، أما ما خالف ذلك فهو من الرقى المحظورة الممنوعة. نعم.
ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، فزادوهم رهقا، يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا، وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له.
نعم، هذا نقله من كلام شيخ الإسلام الموجود في المجلد 16 من الصفحة 80 إلى الصفحة 84. لا يجوز استعاذة بالجن ولا يجوز استعانة بالجن مطلقا بأي حالة من الأحوال. وذكر آية الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وذكر في آخر المبحث استمتاع الإنس بالجن، كيف يستمتع الإنس بالجن ويستمتع الجني بالإنس. يستمتع الجني بالإنس بتعظيم الإنس له وتعظيم الإنس له واستغاثته به واستدعائه، فيشعر الجني أنه ساد الإنس والجن. هذا استمتاع الجن بالإنس، يتعاظم، يقول سدنا الجن والإنس. واستمتاع الإنسي بالجني أنه يقضي له حوائجه فيما يظهر له، وإن كان الثمن هو الكفر والشرك بالله جل وعلا، وإن كان سيقرب له عصفورا، لو قال اذبح لي دجاجة أو يقول دجاجة سهل، الدجاجة رخيصة، أو قال اذبح لي عصفورا، العصفور ليس له ثمن، لكن لا يعلم هذا المسكين أن الذبح على وجه القربة إنما هو عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فصلي لربك وانحر، انحر لربك كما تصلي لربك، انحر له جل وعلا فقط، قل إن صلاتي ونسكي. فالنسك مقرون بالصلاة، فهذا المسكين لا يدري ذلك، لأجل أن الذبح عبادة على وجه القربة. فيذبح العصفور يقول هذا شيء سهل، فعندما يذبح العصفور أو الدجاجة يسقط الشرك والعياذ بالله، فيبدأ الجن في خدمة الساحر وإعطاء هذا الإنسي حوائجه أو قضاء بعض حوائجه، وهو لا يعلم هذا المسكين أنه بهذا الفعل الذي ظنه يسيرا وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنسي. ثم ننتقل إلى نوع ثالث من أنواع الناس الخارجين عن الكتاب والسنة والمخالفين للكتاب والسنة، نوع آخر عجيب، وهم الذين يزعمون أنهم يخاطبون رجال الغيب، يخاطبون رجال الغيب، يزعمون أن هناك أناس يطوفون من الناس غير الملائكة وغير الجن، يطوفون في بين الناس، يطوفون في البلدان، يطوفون في الأسواق. وهؤلاء الأشخاص اللي هم يدعون الولاية أن لهم علاقة بهؤلاء برجال الغيب، فتقول لهم هؤلاء من الجن، يقولون لا ليسوا من الجن، هؤلاء ملائكة ليسوا ملائكة. يعني هذا شيء عجيب، عندنا ملائكة وإنس وجن، والبهائم طبعا خارج عن هذا. من هؤلاء الذين تخاطبونهم؟ يقولون لك، يقول لك في مكان الفلاني كنز، في المكان الفلاني شخص تحرك سيأتي إليك ليقتلك مثلا، أو في المكان الفلاني أبوك ترك لك مالا إذا فخذه. من تخاطب؟ يقول أخاطب رجال الغيب. يقول هؤلاء من الجن؟ يقول لا، أعوذ بالله، نحن ما نتعامل مع الجن. يقول هؤلاء ملائكة؟ يقول ليسوا ملائكة، نحن لا نصل للملائكة. من هؤلاء؟ يقول هذه أرواح، بعضهم يسميها كذا أرواح، أرواح تتحرك ترشد الناس وتخبرهم بالمغيبات. هذا تلبيس عجيب، وليس هناك شيء في الحقيقة اسمه رجال الغيب. في الحقيقة هؤلاء هم كما يقول الشيخ الآن بعد قليل، هم من الجن، رجال من الجن، لأن الله جل وعلا أطلق على الجن رجالا كما أطلق على الإنس رجال، رجال من إنس ورجال من الجن. فهؤلاء رجال الغيب في الحقيقة هم رجال من الجن، وليس هناك تقسيم آخر. سأتكلم عن هذا النوع الآن، وهو النوع الثالث من الذين خرجوا عن الكتاب والسنة وخالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة. اسمع الآن ما يقول. نعم، هو ينقل هذا من المجلد 13 من الصفحة 15 بعد 215.
ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس، وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا له. وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن، ويسمون رجالا كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون. وإنما يحتجب الإنسي أحيانا
يحتجب
وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس. ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن.
نعم، هذا انتهى نقل هنا في هذه المسألة من كلام شيخ الإسلام في رسالة اسمها الفرقان بين الحق والباطل، موجودة في المجلد 13 مجموع الفتاوى، الفرقان بين الحق والباطل، غير رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الموجودة في مجموع الفتاوى في المجلد 11. هذه التي معنا الفرقان بين الحق والباطل موجودة في المجلد 13، ونقل منها الشيخ هذا الكلام، ويقول بأن الإنس يؤنسون، هذا كلام شيخ الإسلام، أي يشهدون ويرون. إذا كان هؤلاء من الإنس فلماذا لا تحصل رؤيتهم؟ أما الجن فهم مستترون كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أما الإنسان دائما يرى في الغالب الأحوال ويستتر قليلا عندما ينام أو يكون في مكان خاص، لكن هو مع الناس، يصلي مع الناس ويخرج مع الناس ويعمل مع الناس ونحو ذلك. فالإنس يؤنسون ويشهدون، فكيف تقول بأن هؤلاء من الإنس الذين لا يرون؟ لا، هؤلاء في الحقيقة هم من الجن ومن الشياطين. ثم ننتقل الآن للصنف الرابع. نعم.
ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
هذا النوع الرابع يسمون به الفقراء أو الصوفية الفقراء، يعني هذا أحد الأسماء، أحد الأسماء للصوفية الفقراء. وشيخ الإسلام له رسالة في الصوفية والفقراء أيضا موجودة في مجموعة الفتاوى في المجلد 11 من أول المجلد إلى صفحة 24، وله رسالة أيضا في مسألة الفقر والتصوف موجودة من الصفحة 25 إلى 37 في نفس المجلد 11. فيطلقون على الصوفية اسم الفقراء، ويقول بعض الناس هؤلاء يسلم لهم حالهم، يعني يتركون على ما هم عليه، لهم أحوال خاصة بهم لا ننتقدهم فيها، إذا وجدنا شيئا يخالف الكتاب والسنة نقول هؤلاء لهم خصوصية، يسلم لهم حالهم، لا يقال لك يقال له هذا حرام وهذا بدعة وهذا مكروه وهذا كذا، لا، يسلم لهم حالهم. فيرد على هؤلاء، يقول إن هؤلاء المخالفين لهذه الشريعة المحمدية داخلون في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم يأتي بعبارات جميلة، يقول لا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته أبدا. هذا كلام رزين وقوي 100%، لا طريقة لأي إنسان كان ما كان على وجه الأرض إلا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته. لا يقول له أنت لكم طريقة الظاهر ونحن لنا الباطن، لكم ظواهر النصوص ونحن لنا البواطن ونحو ذلك، لا، هذا كله كلام باطل.
لا يسع أحد أبدا على وجه هذه البسيطة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه، ولو كان موسى وعيسى حيين لوجب عليهما أن يتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول: ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. ثم ينقل بعد ذلك نقلا من رسالة أخرى اسمها اتباع الرسول بصريح المعقول. اتباع الرسول يعني وجوب اتباع الرسول بصريح المعقول، موجودة في المجلد العاشر من الصفحة 31 بعد 431. كما ترون المؤلف رحمه الله تعالى كأن كتب شيخ الإسلام أمامه يتنقل بينها بكل بساطة وينقل منها من هنا وهناك. فنستمع لما يقول هنا: ومن لم يكن
له مصدقا فيما أخبر، ملتزما لطاعته فيما أمر من الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب.
الجيب أو الخشب في بعض النسخ من الخشب، وأخرج في الفتاوى وأخرج الذهب من الخشب، يعني حول الذهب الخشب إلى ذهب. نعم.
ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور.
لا أنا غلط، هذه وعزل غلط، وعمل المحظور، لأنه يترك المأمور ويعمل المحظور، ما في شيء اسمه عزل المحظور، لا، يعني هو يترك الفعل المأمور ويعمل المنهي عنه، يعمل المحظور، عامل المحظور. نعم.
فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعمل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه.
نعم. إذن هذا الصنف لم يلتزم بالشرع، لم يلتزم بالشرع لا في الظاهر ولا في الباطن، لا في الظاهر ولا في الباطن. يعني طبعا في الباطن مقصود الأمور الباطنة، أمور الاعتقاد، أمور الخوف والرجاء والتوكل، الإنابة، الرغبة، الرهبة، نحو ذلك. ليس عندنا باطن كباطن الصوفية. فمن لم يلتزم الشرع لا في الظاهر ولا في الباطن فليس من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مهما حسن قصده، ولو قال من قصدي كذا وكذا وكذا، فليس من أتباعه البتة، ولا يقبل قوله مطلقا مهما كان، ولو طار في الهواء ولو طار في الهواء، ولو مشى على الماء ولو مشى على الماء، كما سيأتي في كلام الشافعي وكلام الليث ابن سعد، ولو أخرج الذهب من الخشب أو أنفق من الغيب. كيف أنفق من الغيب؟ يعني يكون جالسا فيقول لك: أنا سآتي الآن بألف جنيه من الهواء، فيأتي له شيطانه بألف جنيه، يقول لك: انظر أنا ولي من أولياء الله جل وعلا. تقول له: أنت لا تصلي معنا، أنت لا تتوضأ، أنت لا تتطهر، أنت كذا. يقول لك: أنا الآن أتيت لك بخارق من الخوارق تدل على أني ولي من أولياء الله. تقول: هذا شيطان، شيطان أتى لك بهذا المال، سرق هذا المال وأتى لك به، أنفق من الغيب. ولو قال لك: سأقلب هذه الخشبة إلى ذهب، وقلبها فعلا أمامك، تقول: هذا من أفعال الشياطين، لا يظهر عليك أثر من آثار الاتباع العبادات الظاهرة والباطنة، إذن أنت من أولياء الشياطين ولست من أولياء الرحمن. نعم.
لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
نعم، هذا تكميل، وسيدخل الآن في أمر آخر قريب من هذا، هو أن من لا يعقل من المجانين أو لم يكتمل عقله من الصغار، هل يقال عنهم أن هؤلاء من الأولياء كما يزعم بعض الناس الآن يعتقدون في المجانين والبلهم والمعتوهين أنهم أولياء لله جل وعلا؟ والآن بعد قليل سيعقد المؤلف مبحثا كاملا في هذا، سنمشي معه فيه، لكن هذه مقدمة. من ليس مكلف من الأطفال والمجانين من رفع عنهم القلم فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله في الظاهر والباطن ما يكونون به من أولياء الله الصالحين. الولي، ما هو الولي؟ الولي هو كل مؤمن تقي. طيب كيف سيؤمن هو أبله؟ كيف سيكون تقيا وهو مجنون؟ هذا لا يتأتى. الإيمان كما تعلمون له أمور اعتقادية وله أعمال، كيف يأتي بهذه الاعتقادات وهذه الأعمال وهو أبله مجنون؟ لن يستطيع أن يأتي بها. إذن لن يكون الأبله في وقت من الأوقات ولا المجنون وليا طالما هو في فترة جنونه. فسيأتي الآن نوع آخر ما يعرف به عقلاء المجانين، سيتكلم الآن عليهم بعد قليل، الذي كان عاقلا ثم جنا، هذا له حكم آخر سنتكلم عليه. لكن الشخص الأبله طيلة حياته الذي لا يعقل شيئا، هل نقول عنه أنه ولي؟ هذا معتقد الآن موجود عند كثير من الناس، وحتى يذهب إليه الشخص يقول: أريد أخذ يعني حظي منك، نصيبي منك، أعرف أنا سعيد ولا شقي، أعرف سأموت أم لا. يعني بعض الناس يذهب بالمجانين إلى المقبرة، فقد يشير له إشارات ويكلمه بكلمات فيحسسه أو يعرفه أنه سيعيش، أنه له حياة طويلة. والآخر قد يشير له إلى المقبرة ويؤذن له إشارة أنه سيتبع هذا الميت، فيحصل له من الغم والكرب العظيم. هذا كله من الفساد والبطلان الذي ليس له حقيقة البتة. المجنون فاقد التكليف، ليس بمكلف. التكليف لابد له من شرطين: العقل والبلوغ. والمجنون ليس بعاقل، فالذي ليس بعاقل لا يستطيع أن يأتي بأعمال الإيمان ولا بأمور الإيمان، لا الاعتقادية ولا العبادية، لا في الأعمال ولا في الاعتقادات. هذا الاعتقاد موجود عند كثير من الناس، يقول لك لا تتكلم مع هذا المجنون، هذا واصل، هذا ولي من أولياء الله، تبرك به، يضع يده عليه وقد ينزل من فمه الماء واللعاب فيأخذونه ويتمسحون به، يزعمون أن هذا ولي. هل أحد سمع أن نبيا من الأنبياء كان مجنونا؟ والأنبياء هم قمة الناس والرسل. هل أحد سمع أن أحد من الصديقين كان مجنونا؟ أحد من العلماء والأئمة المعروفين كان مجنون؟ جواب لا. لابد من شرط العقل، لابد من العقل، لأن العقل شرط التكليف العقل، وهو فقد العقل. إذن فهذا اعتقاد باطل لا ريب في بطلانه، موجود عند الكثير من الناس. ثم ذكر قوله تعالى، قال: وجند لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، يعني الصغار، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني من الصغار وممن بلغ ولم يصل رتبة آبائه في الصلاح، الله جل وعلا يكرمهم بأن يلحق بهم ذرياتهم لتقر أعين الآباء بذرياتهم وما ألتناهم من عملهم، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء. الله جل وعلا من كرمه يلحق الذرية بالآباء ولا ينقص الآباء من أجلهم شيء، كل امرئ بما كسب رهين. بعض العلم يقول هذه خاصة بأهل النار، فإن المؤمن لا يرتهن، الذي يرتهن الكافر يرتهن بعمله. وقد تفسر بتفسير آخر أن كل إنسان مرهون بعمله، يجازى بعمله خيرا بخير وشرا بشر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى النوع الخامس. بقي كم دقيقة؟ طيب اقرأ. شكرا.
فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين،
يعني الأفضل أن نقول المولهين أو المولهين، لأن شيخ الإسلام ذكرها كثيرا في عدد من في كلامه، المولهين والمتولهين، مولة أو مولة ومتوله، توله متولهين أو مولهين. الظاهر المولعين هذه نوع من التصحيف، يعني المولع بالشيء المتعلق به. لكن شيخ الإسلام في كلامه في عدد من المواطن التي سنذكر أن عزو لها في المجلد العاشر والمجلد الأول يذكر المولهين أو المتولهين. نعم.
فمن اعتقد في بعض البله أو المولهين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى الشارح كأنه يتلطف في الحكم، ولشيخ الإسلام ذكر على من اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام، ولو كان في نفسه زاهدا عابدا. يقول شيخ الإسلام فالرهبان الذين في الصوامع أزهد وأعبد. الرهبان للصوامع من رهبان النصارى يتعبدون في الصوامع وفي الأديرة وفي الصحراء، أزهد من هذا الأبلة أو المجنون أو المعتوه، وأكثر منه عبادة، ومع ذلك هم كفار نصا، لا يجادل في هذا أحد من أهل الإسلام. فشيخ الإسلام يعني هذا كلامه، وذكر أصناف أخرى، والمؤلف هنا كأنه تلطف في الحكم، قال فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. ربما لأن كما نعرف أن المؤلف كان يكتب هذا الكلام في وقت يعني شيخ الإسلام عليه نقمة شديدة وعليه حرب شديدة من خصومه من شتى المذاهب ومن أصحاب الطرق الصوفية وغير ذلك، فربما كان يتلطف في العبارة من أجل ذلك. وإلا كلمة شيخ الإسلام أن من اعتقد أن هؤلاء أولياء الذين لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم لا في أقوالهم ولا في أفعالهم لا ظاهرا ولا باطنا، لا يصلون ولا يتوضؤون ولا يتطهرون ولا يأتون بشيء من هذا، يقول شيخ الإسلام فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام. نعم تفضل.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
شيطانا زنديقا يعني محاربا للإسلام أو زوكاريا متحيلا. ذكر في الحاشية أن الزواكرة من يتلبسون فيظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد، يعني مرائي يظهر النسك والتنسك والعبادة ويبطن الفساد، يعني أبله يظهر أنه متقشف وأنه يلبس الصوف لباس الزهاد نحو ذلك، يظهر البله والتنسك ولكنه في الداخل من باطنه مفسد متحيل، أو يكون مجنونا. مجنونا يعني ليس له عقل في الحقيقة، فالذي ليس له عقل كما قلنا لا يعرف العبادات، لأن العبادات لابد فيها من النية، فهو لا ينوي العبادة ولا يتطهر للصلاة ولا يأتي بشروطها، وكذلك لا يأتي بشروط بقية العبادات. فهذا مرفوع عنه القلم كالصبي الصغير، فكيف يفضل هذا الأبله على أولياء الله المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم أو يساوى به أو يساوى به؟ هذا لا يكون أبدا. وذكر قصة الشافعي الإمام الكبير عندما قال لا تغتر بالرجل وإن مشى على الماء أو طار في الهواء، هذا يدل على أن أولي الأئمة الكبار كانوا يدعون إلى اتباع السنة وكانوا يحرصون عليها، وهم في الحقيقة يعني أهل لذلك وإمامتهم ثبتت بذلك، لأن ما منهم من أحد إلا قال إذا صح الحديث قلت به، ولو عارض قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط كما قال الشافعي، وكما قال أبو حنيفة لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلنا. فكانوا أئمة بذلك، كانوا أئمة باتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودخل يوم من الأيام رجل على الشافعي وسأله مسألة، فأجابه الشافعي بالحديث، فقال له السائل أتقول به؟ يعني هل تقول بأن حديث؟ فغضب الشافعي وانتفض، قال أرأيتني أخرج من كنيسة؟ أرأيت على وسطي زنارا كزنار النصارى؟ كيف أقول بالحديث ولا أعمل أو لا أقول به؟ فرضي الله عنهم وأرضاهم ورحمه الله تعالى. ثم ينتقل إلى ذكر المؤلف إلى ذكر بعض الأحاديث الضعيفة في البل والمجانين. نعم.
وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البله.
نعم، الحديث الذي ذكره اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله، ذكر ابن الحاشية أن رواه الكلابابي وابن عساكر، وذكر معناه عند الطحاوي في كتاب مشكل الآثار، وكذلك البزار رواه في مسنده. والحديث الصحيح المشهور المعروف الذي رواه مسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يذكر البله. وذكر أن الجنة الله جل وعلا خلقها لأولي الألباب الذين أثنى عليهم جل وعلا في عدة مواضع من كتابه، وصفهم بأولي النهى وأولي الألباب وقوم يعقلون إلى غير ذلك. ثم ننتقل الآن إلى الطائفة، إلى نوع سادس من الطوائف المخالفة للكتاب والسنة، وهي طائفة تسمى بالطائفة الملامية، الملامية أو الملامتية أو أهل الملامة. أهل الملامة يعني يكون في باطنهم الصلاح، هم يعتقدون هذا، ولكن يقولون لا نريد لأحد أن يطلع على أعمالنا، فنظهر له أننا من أهل الشر ومن أهل الفساد ومن أهل السوء ومن أهل المعاصي، فنأتي بالمعاصي كي يلومنا الناس، ونحن في الباطن عندنا استقامة وعندنا دين وعندنا صلاح، كي نلام، نأتي بالمعصية كي نلام، نفعل المعصية كي نلام. يعني يسمونه النفاق المحمود، يعني على حد زعمنا. شيخهم في هذا اسمه عبد الله ابن المنازل، ذكره ابن القيم في المدارج في المجلد الثاني صفحة 431، وابن الجوزي تكلم عليه في كتابه تلبيس إبليس، كان هذا من تلبيسات إبليس، رجل يعني يظن أنه من أهل الصلاح، يقول لا أريد أن يظهر هذا الصلاح للناس، فآتي بالمعصية والشر لكي يلوموا الناس ولا يعلمون ما أنا عليه من الصلاح. هل فعل الأنبياء هذا؟ هل فعل صديق هذه الأمة هذا؟ هل فعل فاروق هذه الأمة هذا؟ هل فعل سادات المؤمنين والصالحين على مدار التاريخ هذا؟ الجواب لا، هذه طائفة ضالة من الطوائف المخالفة للكتاب والسنة. نعم، والطائفة
الملامية، وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن، ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى: وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
هذه الطائفة السابعة الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة، الأنغام الحسنة من الدفوف أو من الأصوات الجميلة، بقدر صعق الشخص، بقدر ما تتحدد ولايته. شخص غاب تماما عن الوعي فهو من أعظم الأولياء ومن أتقى الأولياء، وشخص صعق قليلا فهو أقل في الولاية. وقس على ذلك، جعلوا مقياس الولاية الصعق الذي يحصل للشخص عندما يسمع الأنغام الحسنة من الأناشيد ومن الضربة على الدف ونحو ذلك. كما قال الشافعي رحمه الله: تركت ببغداد شيئا صنعته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن، شيئا صنعته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. شيخ الإسلام ذكر هذا، وهذا الشيء كان يعني عبارة عن مخدة يضربون عليها بالحديد، فيعني على طريقة معينة في الإيقاع، فتأتي بإيقاع معين يترنمون به وينشدون عليه ونحو ذلك. وكما قلنا هو يشبه كثيرا مما وموجود الآن من الأناشيد المعروفة بالإسلامية التي ألهت كثير من الشباب عن ذكر الله جل وعلا وعن القرآن الكريم وعن السنة المشرفة. شغلتهم هذه الأناشيد بهذه الإيقاعات، وبعض هذه الأناشيد للأسف الشديد في بعض البلدان تأتي بالموسيقى الواضحة الصريحة التي لا يختلف في حكمها اثنان في حكم هذه المعازف، وبعض الشباب يستمرئها ويستسيغها ويقول أنها تؤثر في قلبي وأننا نتأثر بها ونحو ذلك. هذا كله من الضلال ومن الغواية. ربنا جل وعلا في سورة الأنفال وسورة الزمر ذكر صفتين من صفات أولياء الله جل وعلا الذين يسمعون آيات الله جل وعلا فيحصل لهم هذا الموجود في الآيات: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم من الله جل وعلا، خافت القلوب، وليس يحصل لهم طرب وتوقان ونشوة كما يزعم هؤلاء الصوفية. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية في سورة الزمر: تقشعر قلوبهم، ثم يحصل بعد ذلك لين الجلود والقلوب لذكر الله. هذه صفات عباد الرحمن: خشوع القلب، وجل القلب، وخوف القلب. وليس من صفات عباد الرحمن أنهم يصعقون عند سماع الأصوات المطربة الجميلة. وما رأينا نبيا وما سمعنا بنبي يصعق على مدار التاريخ، تاريخ الأنبياء والرسل، ما سمعنا قط في كتاب الله ولا في السنة ولا في التاريخ أن نبي من الأنبياء كان يصعق عند سماع الأنغام المطربة والأنغام الحسنة، ولا سمعنا أن هذا فعل الصديقين. ما سمعنا أن أبو بكر الصديق كان يجلس في مجلس يترنمون فيه ويأتون فيه بالأنغام الحسنة الجميلة فيصعق أبو بكر حتى تسقط البردة من على كتفه كما يزعم أولئك الكذابون والأفاكون، وكما يفعلون الآن هذا في الموالد وما يعرف بالزار ونحو ذلك. ونسمع أحيانا في الإذاعة عندما يقرأ القارئ بعض الناس يأتي بأصوات ويرفع صوته بالتهليل ونحو ذلك، وكأنه يعني له شبه بهؤلاء المصعوقين، وهذا في الحقيقة له شبه بالمجانين، له شبه بالمجانين، ويأتي بكلمات في الحقيقة كلمات يعني شنيعة، يستغيث بالأموات، يستغيث بفاطمة رضي الله عنها، يستغيث بزينب رضي الله عنها ونحو ذلك، وتذاع على الناس في الإذاعات وأثناء القراءة وتعطل القارئ عن قراءته. فهذا الصعق صعق الحقيقة شيطاني، ليس ذاك صعق شيطاني وصعق رحماني، إنما حال أهل الإيمان أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، وتقشعر قلوبهم لذكر الله جل وعلا بسماع الآيات كلام الله جل وعلا، ثم بعد ذلك تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فلا يصح أن يقال عن هؤلاء أنهم أولياء الله أو من أولياء الله، وتتحدد درجة ولايتهم بمقدار سعقهم. سنتكلم بعد ذلك على الصنف الثامن والتاسع والعاشر، إن شاء الله بعد الصلاة نكمل هذه الأصناف وننتهي من هذا المبحث. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا مع الشارح رحمه الله تعالى، ولا زال يذكر المخالفين للكتاب والسنة والإجماع الأمة، ويبدأ بذكر النوع الثامن وهم عقلاء المجانين. من هم عقلاء المجانين؟ هؤلاء الذين كان فيهم عقل وكان فيهم خير ثم زالت عقولهم، زالت عقولهم، فإذا صح يعني حصل له شيء من الصحوة في عقله وذهب عنه شيء من الجنون، رجع إلى ما كان عليه من الخير، ذكر الله جل وعلا وتكلم بكلام الخير والإيمان. هذا إنسان عاقل، كان عاقلا وطرأ عليه الجنون، وكان في أثناء عقله من أهل الإيمان والعمل الصالح، يعني كان من أهل التقوى والولاية والعمل الصالح وهو عاقل، ثم طرأ عليه الجنون. الجنون قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. جزئيا يعني يفيق أحيانا ويجن أحيانا. طب هذا الذي يفيق أحيانا وقد كان من الصالحين ومن أولياء، عندما يفيق يذكر الله جل وعلا، يقرأ القرآن، يستغفر، يتطهر، يصلي، فهذا من عقلاء المجانين. هذا يكتب له من الأجر ما فعله قبل جنونه، الأجر والثواب، وأيضا يكتب له من الأجر ما يفعله في فترة صحوه وإفاقته، ولا يحاسب على ما يفعله في وقت جنونه. طب هناك مجنون آخر كان فيه عقل ثم طرأ عليه الجنون، لكنه عندما كان فيه العقل كان شريرا، كان غير صالح، كان سيئا، كان يترك الصلاة، يأتي المعاصي، ثم حصل له الجنون، ثم يفيق أحيانا، فعندما يفيق أحيانا يأتي بالمعاصي والشر بمثل ما كان يأتي به في حالة حال عقله وصحوه، والشر الذي كتب عليه قبل ذلك لا يزال عليه، سيئاته وإثم ذلك الشر. وما عندما يفيق ويأتي بشيء من هذه الشرور أيضا تسجل عليه. أما في حال جنونه ففي حال جنونه القلم مرفوع عنه. سنتكلم الآن عن هذا الصنف، وأيضا شيخ الإسلام تكلم عليه في موضعين في المجلد العاشر صفحة 442، وفي المجلد الأول من الفتاوى الكبرى صفحة 187. نعم.
وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم. ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير، كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله؟
شيخ الإسلام عنده مقربا إلى ولاية الله سببا أو شرطا أو مقربا. نعم،
سببا أو شرطا أو مقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم: هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال بل كافر، يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه. لما
للمجنون، يعني في الفتاوى للمجنون، يظن أن للمجنون سرا،
يظن أن للمجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر، فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور.
نعم، انتهى الآن من النوع الثامن، وهو كلام على عقلاء المجانين. يدخل الآن في النوع التاسع، وهم أصحاب الرياضات والخلوات. الخلوات جمع خلوة، الخلاوي إلى الآن موجودة في إفريقيا، في السودان وفي غيرها، خلاوي مثل الزوايا الصغيرة، تكون خاصة بشخص أو بشخصين، يتعبث فيها بالليل وبالنهار فترات طويلة جدا من الزمان، لا يخرج للجماعات ولا لجماعة مع الناس ولا الجمعة ولا الأعياد، يجلس في الخلوة مع نفسه، وقد يأتي ببعض الأوراد للطرق المعروفة، الطريقة البرهانية، الطريقة الرفاعية، الدسوقية، عند كل طريقة ورد من الأوراد، يغلق عليه الباب ويغلق النور ويكرر هذا الورد 1000 مرة 2000 مرة كما يزعمون، حتى يخرج له الشيخ، يرى الشيخ البرهاني والشيخ الرفاعي والشيخ الدسوقي يأتي أمامه ويحدثه ويكلمه، فيكون هنا وصل إلى المقام الأعلى ووصل إلى مقام الولاية في هذه الخلوة، ويترك القرآن العظيم ويترك الأحاديث العظيمة في الأذكار، سيد الأذكار والتهليل والتكبير والتسبيح والاستغفار والحمدلة ونحو ذلك، وينشغل بكتيبات كتبوها فيها الشرك وفيها البدع وفيها الضلال، وهي الآن موجودة، ويوجد إلى الآن من يصنع هذا في بلادنا وفي غير بلادنا، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، بلدان غرقوا في الخرافة، المغرب وباكستان وإندونيسيا والسودان ونيجيريا ووسط إفريقيا، غرقوا في هذه الصوفيات، والأذكار هذه موجودة عندهم بكثرة كاثرة، يترك يسمع الأذان لا يخرج الأذان، لكن يمكث طيلة الليل لكي في النهاية يحصل على ماذا؟ يريد أن يرى الشيخ أمامه، فجأة شيخ ميت من سنين يرى أمامه والغرفة تستنير بوجود الشيخ، وهنا خلاص يحصل عنده الاطمئنان أنه حصلت له مكاشفة في المحل الأعلى. هذه الخلوة وهي موجودة إلى الآن، هناك من يجلس فيها إلى الآن ويتعبد بهذه الرياضات، ومن الرياضات أنه يجوع نفسه ويمتنع عن كثير من الطعام والشراب والمنام، بامتناعه عن كثير من الطعام والشراب والنوم والراحة يحصل له خلل في عقله، يحصل له خلل في عقله ونوع من الخبل والجنون والهذيان، فتجد تأتيه التخيلات وما يعرف بالهلوسة، فيظن أنه يكلم رجال الغيب وأنه يرى ما لا يرى الآخرون، وهو يرى الجن والشياطين ويهدي بالهلوسة والهذيان. هذا هؤلاء أصحاب الرياضات، ويظنون أن هؤلاء من الأولياء الصالحين، والشيخ الآن سيتكلم عنهم في هذا النوع التاسع من المخالفين للرسل. نعم.
وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم، كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه.
نعم، هذا الحديث الشيخ هنا اللي هو الشارح أيضا نقله من كلام شيخ الإسلام، موجود في المجلد العاشر صفحة 446. والمحشي هنا كغيره يذكر أنه ليس في الصحيحين، هذا الحديث ليس في شيء من الصحيحين، يعني ليس في البخاري ولا في مسلم. ويقال عندئذ ثبت في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، ولكن رواه كما ذكر هنا وكما ذكروا الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. يعني كما قلت أنه تابع في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحديث: من ترك ثلاثة جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه النفاق. هذا الذي يترك ثلاث جمع تهاونا بدون عذر، طب كيف بالذي يجلس في الخلوة في الخلاوي هذه سنين عددا، سنوات كاملة لا يأخذ الجمعة ولا الجماعات ولا الأعياد مع الناس؟ إذا كان الذي يترك ثلاث جمع فقط يطبع على قلبه النفاق، فكيف من ترك عشرات ومئات الجمعة؟ هذا أشد أنكى وأعظم في النفاق وأعظم في الزندقة. ثم يذكر قاعدة عظيمة في هذا. نعم.
وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم، هذه قاعدة عظيمة. كل من كان عالما عنده علم وحاد عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ففي شبه من اليهود المغضوب عليهم، لأن اليهود علموا ولم يعملوا، علموا الحق وتركوه، علموا الحق وحادوا عنه، والنصارى ضلوا لأنهم عاملوا بدون علم. فهذه خاتمة ذكرها الشيخ هنا، وهي مختصرة من كلام شيخ الإسلام في الموضع المذكور. وكلام شيخ الإسلام انتهى عند قوله: وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. ثم ننتقل إلى بيان النوع العاشر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى الموجود في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 446. نعم.
وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق.
نعم، الآن هذا النوع العاشر هم الذين يدعون العلم اللدني، أنهم ليسوا مكلفين باتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ليسوا مكلفين، بل هم حالهم كحال موسى مع الخضر. لم يكن موسى عليه السلام، لم يكن الخضر ملزما بشرع موسى، وسيأتي الرد أن أيضا لم يكن موسى عليه السلام ملزما بشرع الخضر، والعكس كما سيأتي الآن. يقولون: نحن عندنا علم من لدن الله جل وعلا، لقوله: وعلمناه من لدنا علما. قالوا: احنا عندنا علم لدني من عند الله جل وعلا مباشرة بدون واسطة، لا جبريل ولا غير جبريل، يقول: حدثني قلبي عن ربي. ابن القيم قبل أن نذكر هذا الكلام قال في المدارج هناك كلاما جميلا يقول فيه: والعلم اللدني ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكات رسوله. يقصد الإنسان إذا كان من أهل العلم والانقياد والمتابعة، الله جل وعلا يفتح عليه في العلم الشرعي، يفتح عليه في العلم الشرعي في استنباط الأحكام التي لم يستنبطها غيره، نوازل تنزل بالناس ومسائل جديدة تنزل بالناس، فيستطيع أن هو يتأمل في الأدلة الشرعية ويخرج بأحكام صحيحة موافقة للصواب، لأنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، متبع وعنده إخلاص وعنده صدق. ابن القيم يقول هذا العلم الذي الله جل وعلا يهبه من ثمرة العبودية والمتابعة، ثمرة العبودية لله والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه، فهذا هو العلم اللدني الحقيقي. كما سئل عليه: هل عندكم شيء خصكم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقل: والله ما خصنا بشيء إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة إلا قبل إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه، وما في هذه الصحيفة وفيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. فالفهم من الله جل وعلا يؤتيه لمن؟ كما قال ابن القيم هنا: لمن يجتهد في العبودية ويجتهد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص، يفتح عليه من العلم ما شاء جل وعلا، فيقول هذا العلم ثمرة هذه العبودية وثمرة هذه المتابعة، وليس هذا العلم اللدني من جراء الانفكاك والانسلاخ من الشريعة المحمدية، هذا لا يكون أبدا. فيقول ابن القيم: فهذا هو العلم اللدني الحقيقي، وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بهما فهو من لدن النفس والهوى والشيطان، هذا علم لدني فعلا من الشيطان. يقول ابن القيم: فهو لدني، لكن من لدن من؟ يقول: وإنما يعرف كون العلم رحمانيا بموافقته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل. فالعلم اللدني نوعان، العلم اللدني نوعان: رحماني، لدني رحماني، ولدني شيطاني، من عند الله جل وعلا، وشيء يوحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قال: والمحك هو الوحي. المحك ميم حاك، والمحك هو الوحي، ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يتكلم الآن على قصة موسى، وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد وكفر مخرج عن الإسلام. ثم الشيخ هنا نقل بقية كلامه: نعم، فهو ملحد زنديق.
فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى،
يعني لا يلتزم بشريعة، أنه لا يلتزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون كالخضر مع موسى، لا يلتزم بشريعة موسى لأنه لم يرسل إليه. هذا موسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل كما جاء في الحديث: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فإذا واحد قال: أنا لا ألتزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما أن الخضر يلتزم بشريعة موسى، سيذكر الآن: أو جوز
ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، فحرك ترى.
حرك يعني فتش، تصير مسألة من المسائل فتستمع كلام الذين حولك فتعرف ماذا يعتقدون فيها. حرك ترى، هذه قاعدة جيدة ويحتاج إليها الإنسان أحيانا. ثم يذكر النوع الحادي عشر، وهو مختصر من كلام شيخ الإسلام موجود في المجلد الحادي عشر صفحة 403، لكن هنا المؤلف ذكره بأسلوبه وباختصار. وهم أقوام يعيشون في غفلة، سقط، يقولون سقط عنا الفروض، سقط عنا الحج، سقط عنا الصلاة. فبدلا من أن نطوف بالكعبة في الحج والعمرة، الكعبة هي التي تطوف بنا، الكعبة هي التي تطوف بنا لصلاحنا ولولايتنا ونحو ذلك. أما نحن خلاص لسنا مثل الناس نذهب نطوف بالكعبة ونعتبر من الحج، بل الكعبة التي تأتي تطوف بنا. فهذا الصنف خارج كما قال الشيخ عن هد صلى الله عليه وسلم وعن الشيعة المحمدية، والآن الشيخ سيرد عليهم الآن. نعم.
وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة. وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى آخر السورة.
نعم، بيّن ضلال هؤلاء بهذا الجواب الباهر القوي. عندما حصر المسلمون في الحديبية جاءوا للعمرة ومنعهم المشركون، وكان المسلمون في أمس التوقان إلى أن يطوفوا بالكعبة ويدخلوا المسجد الحرام ويعتمروا، فلماذا لم تخرج الكعبة إليهم وفيهم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومعه سادات الأولياء ومعه الصديق ومعه الفاروق؟ فلماذا لم تخرج الكعبة إليهم وتطوف بهم، أو حتى لم تخرج إليهم بدون طواف ليروها لتسكن نفوسهم وتطمئن؟ هل هؤلاء الذين يتكلمون عنهم الذين تطوف الكعبة بهم، هل هؤلاء أعظم وأشرف من الرسل وسادات الأولياء من الصديقين والصالحين الذين كانوا معه في الحديبية؟ هذا يدل على ضلال هؤلاء. فهذه أنواع 11 نوعا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشارح مختصرة للمخالفين للكتاب والسنة ولإجماع الأمة. وهذا كله شرح لقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من خالف الكتاب والسنة ولا إجماع الأمة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.